بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعلى شرف الرجل. ذكرنا مورد الفصاحة ومورد البلاغة. قلنا أن مورد الفصاحة هو المفرد والكلام والمتكلم، وبحسب نظر التفتازاني المراد بالكلام ما هو؟ والمركب التام، والمراد بالمفرد ما هو؟ ما يشمل المركب الناقص، الكلمات غير المركبة يعني، وما يشمل المركب الناقص يعني ما سوى المركب التام، سواء كان مفردا كلمة واحدة يعني غير مركبة، أم كان مركبا ناقصا. وأما مورد البلاغة فهو الكلام والمتكلم، وذكرنا لما قدم الفصاحة على البلاغة، ولما قدم فصاحة المفردات على فصاحة الكلام لأخذها في تعريفها. أول ما يذكر من هذه الاصطلاحات الخمسة الفصاحة في المفرد. قال فالفصاحة في المفرد خلوصه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس. خلوصه من شنو؟ التنافر. الثاني شنو؟ الغرابة. الثالث مخالفة القياس اللغوي. إذا خلصت الكلمة المفردة أو المركب الناقص خلص من التنافر بين الحروف والغرابة، هذا التنافر بين الحروف ومن الغرابة ومن شنو؟ المخالفة، مخالفة القياس اللغوي، صار هذا المفرد مفردا شنو؟ فصيحا. المستنبط من استقراء اللغة، يعني هذا القياس لابد أن يكون مستنبطا من شنو؟ من استقراء كلام العرب. تستقرأ كلام العرب كما هو حال جميع القياسات اللغوية، القياس اللغوي غير عن القياس المنطقي، ما له شغل ببعض، هذا اصطلاح وذاك اصطلاح. القياس اللغوي ما هو؟ القياس اللغوي بمعنى القاعدة اللغوية، بمعنى القاعدة النحوية الصرفية وما شابه، هذه القاعدة يسمونها قياس. من وين نستفيد هذه القياسات؟ مثلا يوم اللي يقول لك الفاعل مرفوع، من أين تستفيد رفع الفاعل؟ من وين طلعت القاعدة؟ نصب المفعول من وين طلعتها؟ من استقراء كلام العرب، يعني ترى زيد من العرب رفع الفاعل، عمرو من العرب رفع الفاعل، خالد، بكر إلى آخره، كل العرب تستقرأ فترى أن هذا نمط عام في كلام العرب، قاعدة عامة، قياس عام، اللي تبي تسميه سمى. هذا يسموه هذه القاعدة العامة المستفادة من جزئيات استعمالات العرب، هذه القاعدة نسميها شنو؟ قياس لغوي مستنبط من استقراء اللغة. خب شنو تقصد بالتنافر يا أيها الخطيب القزويني؟ فالتنافر يعني المورد الأول اللي لابد أن المفرد يخلص منه، وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها يوجب الثقل على اللسان وعسر النطق. نكتبه وصف في الكلمة يوجب ثقلها. الثقل مصدر، الثقل للشيء الثقيل يقال ثقل، حمل الثقل على ظهره يعني حمل شيئا ثقيلا على ظهره. أما هني المراد المصدر يوجب حصول وحدوث الثقل. اللسان وشنو؟ عسر النطق بها بالكلمة يعني. يعني كلما كانت الكلمة بنحو اللسان يتلعثم ما يقدر بسهولة يتلفظ هذه الكلمة، فتكون كلمة شنو متنافرة الحروف، والتنافر صفة لحروف الكلمة. وصف في الكلمة يعني تنافر يحصل بين الحروف، مثلا نفرضه شنو يجيب مثال نعم مستشزر بين السين والشين والزاي في تنافر مستشزر، هذا التنافر بين الحروف يجعل الكلمة بأكملها شنو ثقيلة على اللسان وعسرة النطق. واضح؟ نحو مستشزرات في قول امرئ القيس غدائره مستشزرات إلى العلا، غدائره مستشزرات إلى العلا. غدائر يعني الشعر الملفوف، قاعد يصف شخص شجاع يقول هذا كان لاف شعره ومتي فوق راسه للحرب يعني متهيئ للحرب. هذا مو علي، النقطتين تحت الياء غلط، إلى العلا يعني مرتفع، يعني خصلة الشعر أو خصال الشعر مستشزرات يعني مرتفعات، مرتفعات إلى الجهة الأعلى رافعهم فوق رأسه
إلى العلا من العلو،
من العلو إيه نعم، مو ياء هذا آخر ألف مقصورة يعني. والضابط ها هنا أن كل ما يعده الذوق الصحيح ثقيلا متعسر النطق به فهو متنافر، سواء كان من قرب المخارج أو بعدها أو غير ذلك.
سيدنا ألف مقصورة أم ألف مندود؟
هذا مقصور بعد، علا مو علاء، ليش ممدود؟ علا مصدر من العلو بمعنى العلو يعني.
لأن الألياء تنقلب إلى ألف مقصورة والواو تكون ألف مندود.
منو قال هذه القاعدة؟ أول مرة أسمعها الشيخ.
لا التصريف من سهر العلا.
زين؟
العلا تكون بالألف المقصورة أو بالمندود؟
مقصورة. أنتم ممدودة يمكن اصطلاح ثاني قصدكم، هذه تسمونها ممدودة، الممدودة اصطلاح للألف التي بعدها همزة، مو مجرد أنها تنكتب هكذا، لا هذا في المدرسة شي يقولوا، احنا في الحوزة هذه نسميها ممدودة، هذه نسميها مقصورة، سواء كتبت هكذا أم هكذا هذه مقصورة. مقصورة الممدودة هذه اللي آخرها همزة،
لا اقصد هذه مثل
رضا
يعني.
اي هو هذا كله مقصور.
لا اقصد في تصحيح الكلمه الان لا تكتب بمثل الياء.
انزين
تكتبها هكذا يعني مثل رضا.
لا تنكتب هكذا لان هي توقع اي
الى ان الاصل اصلها واو وليس اصلها ياء، والتي أصلها تنكتب مثل
رضا. لا هي أصلها أصلها فعل فعل، لحظة يبي له مراجعة اللغة، هي أول شيء تنقلب ياء ثم تنقلب ألفا، في قاعدة يذكرونها في التصريف الحين مو بالي بالضبط، أن الياء الأخيرة تنقلب ياء ثم تنقلب ألفا. هذا من هالموارد. أصلها شنو؟ خلينا نطلع أصلها. كأنها جمع الياء، فكأنها كذا ببالي الحين، تقدرون تراجعوا، كأن علا جمع الياء إذا ما أكون مشتبه. فالياء في مرتبة، الواو في مرتبة سابقة انقلبت ياء، فهني بعد يعاملونها معاملة الياء. راجعوا شوفوا التصريف، يذكرونها في جمع شو اسمه، في جمع أفعل وفعلاء يذكرون هالقاعدة.
لأن
حين
فتحت جوجل
كتبت
من سهر العلا، في العلا
تنكتب
مثل
رضا
يعني.
من سهر
ال
شنو؟
من
يمكن هم جمع يكون.
من سهر الليالي
بلغ. شلون؟
هذا كل بيت يعني.
طلب عمل. ومن بلغ العلا، هذا قصدكم؟ ومن بلغ العلا سهر الليالي.
إيه.
في اسم علا تكتب بالألف.
اي شوفوا الحين، شوفوا راجعوا اللغه، شوفوا جمع ولا مفرد. اذا جمع، جمع لاي كلمه الحين.
من طلب،
اذا درسناكم تصريف نشرحها. هم يمكن جوجل كاتب غلط، وكل شيء بجوجل شيخ. غدائره مستجزرات الى الى العلا. لعل المحشين هم ذاكرين، عاده المحشين نفس الدسوقي وهذا يتطرقون لهالمسائل الصرفيه.
اصلها العلياء،
المصدر علا.
اي نعم، المفرد عليا او اي نعم،
الا اذا كان
عليا، عفوا عليا، عليا مؤنث أعلى، نفس أفضل، فضلة. لا هو شنو يعني؟ عندنا أفضل فضلة، أفضل أفعل التفضيل، تأنيثه فضلة، صحيح. هذا جمع على فعل، فعل فضلة جمعه على فضل. فالحين تعال طبقة على أعلى، أعلى عليا، فهذه الواو انقلبت ياء في رتبة سابقة، ثم هذه الياء بعد تعامل معاملة الياء وتكتب كأنها ياء، فيصير شنو؟ علا. هكذا جيد. والضابط ها هنا أن كل، لا تطلعنا شيخنا من البلاغة، دخلنا في التصريف.
لا، في كلمتين على المراجعة في الفهم.
شنو الكلمة الثانية؟
في على في هذا ال... في هذا الشك، وفي على في
على ولا علا؟
على
ولا
لا، الأصل في تين هذه اللي مثل الياء المقصورة، مثل بشكل الياء على عليا أو عليا.
زين،
وهذيك على علو.
لا، احنا كلامنا في اللي في علو، ان كلامنا
احنا اللي في اللي يعني المعنى في
المعنى. اي معنى هذا اللي ذكرناه، اصلا اعلى عليا، عليا تجمع على علا، هذا اللي ذكرناه. هذاك اللي يائي ماده ثانيه، لا تروح هناك، احنا بنعدل الكتابه على انه واوي، انه هو المعنى المراد، العلو والارتفاع. والضابط ها هنا، يقول ضابط أن الكلمة تكون ثقيلة، ما هو؟ شنو يقصد بالضابط؟ لأنهم اختلفوا البلاغيين، يعني إذا تطالعون بعض الكتب الموسعة أمثال المطول وباقي الشراح، اختلفوا، قالوا هذا اللسان، اللسان حينما يستثقل الكلمة يرى هذه الكلمة ثقيلة. هذا الناتج من ماذا؟ استثقال اللسان للكلمة ناتج عن ماذا؟
غرابة.
غرابة من وين يبت الغرابة؟ غرابة شيء معنوي. لا، ليش نستثقل اجتماع السيني والشيني وال والزاي مثلا في كلمة مستشزران.
لأن بالنظر إلى مخارج الحروف.
بالنظر إلى مخارج الحروف. بعضهم خصص قال التنافر علته تنافر الحروف فقط. إذا كان في تنافر فالكلمة إذا كان عفوا مخارج الحروف كانت قريبة فالكلمة متنافرة، إذا ما كانت قريبة فالكلمة ليست متنافرة. التفتازني بيرد بعبارة مختصرة إشارة فقط، بيرد على هذا الرأي أن المدار في التنافر ليس قرب الحروف من حيث المخارج، المدار في التنافر ليس قرب الحروف، لأننا نرى بعض الكلمات حروفها متقاربة المخرج، مثلا كلمة أعلى مثلا أعلى همزة وعين مخرجها واحد، والألف الأخيرة هم مخرجها كل الحلق، ثلاث حروف من الحروف الأربعة من مخرج واحد من الحلق، مع ذلك لا نرى ثقلا في هذه الكلمة. فليس المدار والضابط في التنافر شنو؟ قرب مخارج الحروف أو بعد مخارج، بعضهم قال قرب مخارج الحروف، بعضهم قال بعد مخارج الحروف، بعضهم قال التركيب من الحروف القريبة والبعيدة، يعني حرف من مثلا الذلق من رأس اللسان وحرف من الآخر، ومرة ثانية ترجع إلى اللسان، مرة ثانية ترجع إلى الحلق، هكذا البعد بين المخارج. فالتفتازان يقول لا تدخلنا بهالمخارج وصفات الحروف وما أدري هذه همس وهذاك ما أدري جهر وإلى آخره، لا تدخلنا كل التجويد لازم نجيبه هني إذا نبي نخلص من المسألة ونعطي ضابطة محكمة. خلي الضابطة على الذوق، كل إنسان بذوقه بتلفظه بس ما يجري الكلمة على لسانه يجد أنها ثقيلة أم ليست ثقيلة أيا كان سبب هذا هذا الثقل.
أي إنسان
إلا إذا كلش بعد تعبان
الذوق الصحيح.
شلون
الذوق الصحيح؟
هو أقول أي إنسان له ذوق، هو إلا إذا ذوقه تعبان ما يفهم إنه مستشزرات ثقيلة على لسانه، يعني ما يميز بين الكلمات، هذا بعد كلش ما عنده ذوق، وإلا عادة هذا مسألة واضحة بس ما تجري الكلمة على لسانك تراها ثقيلة أم ليست ثقيلة. مثلا حين مثلا كلمة ألم أعهد، ألم أعهد هذا وارد في القرآن في سورة ياسين،
ثلاث حروف
كلها ثلاثة وراء بعض كلها من الحلق ومن أثقل الحروف، الهمزة أثقل الحروف، العين من الحروف الثقيلة ولها ليست ثقيلة ولكن حلقية، فحرفان ثقيلان وثلاثة حروف من مخرج واحد، مع ذلك ورد في القرآن، وإحنا نقرأ سورة ياسين وما حسينا أن في ثقل. نعم نوع ما يحتاج إلى سكتة، أعهد كأن تسكت على العين حتى تأتي بالها، ولكن ثقل على اللسان صعوبة في التلفظ لا أعهد عادي تقولها.
عند العرب لما الفرس تكون ثقيلة،
الفرس
مستشفرات يعني،
وهذا شاهد على الثقل يعني.
بس يكفيكهم
شلون؟
هذه ثقيلة.
ليش ثقيلة؟ طويلة ولكن ثقيلة على اللسان.
بس فيها صعوبة يعني.
فسيكفيكهم، شو المشكلة فيه؟
في كلمات أصعب.
لا الثقل اللي يريدونه نفس مستشزرات كله ثقيل يعني واضح ثقله، حتى يحتاج إلى شوي تجمع وتركز على الكلمة حتى لا تأتي بها خطأ، يحتاج إلى تركيز، ما يصير الكلمة تجريها على لسانك بدون أي تركيز، فهذا يحتاج إلى ذوق. إذا تورد إشكال على البلاغيين في هالأمور يجاوبونك أن أنت ذوقك غير سليم، فاسكت لا تورد الإشكال.
كلام بس
مرفع
صياغة كلمة غير فصيحة.
اي نعم يا كلمه غير فصيحه.
امر القيس قصيده صوت صفير البلبلي هذه طالعه من الفصاحه
بدلا، هذا مو امر القيس، هذا شو اسمه
يضرب المثال بشاعر يعني، فأنا ضربت المثال بشاعر آخر يعني.
إيه هذاك لا، شو اسمه الأصمعي يقولون الأصمعي متأخر أصلا، مو ضمن الفصحاء. الأصمعي في في زمن العباسيين متأخر، أما هذا لا، امرئ القيس أشعر العرب يعني، المفروض ما يجيب الكلمة
الحين اللي في زمن العباس ما يعتبرون من الفصحاء.
لا لا،
متنبي مثلا
صفر، ماكو شيء
متنبي صفر يعني بالنسبة
له، مو أنه غير فصيح، له فصيح فصاحة، وكثيرا ما يستشهدون بكلامه، ولكن لا يعتد بكلامه، لا يعتد. فرق بين أن تستشهد بكلامه، مثلا افرضوا أنا أي اليوم الصبح أقول لك مثلا زيدا رأيته، أقدم زيد، أقدم كلمة زيد لغرض ما، مثلا لغرض الاهتمام بزيد، كما سيأتينا أن التقديم قد يكون للاهتمام. فأنت تذهب في الليل وتستشهد بكلامي، تقول فلان قدم زيد للاهتمام به، وهذا شاهد على أن التقديم يأتي للاهتمام. تستشهد بكلام الذي لست بفصيح، ولكن شنو؟ لتأييد نفسك. هذا في البلاغة يصير، في النحو ما يصير. في البلاغة يسوون، يقولون ليش يسوون في البلاغة؟ لأن بعض القواعد البلاغية قواعد شنو؟ بالسليقة وبالطبع الإنساني نفهمها، سواء كان في زمن الجاهليين أم لم يكن في زمن الجاهليين، ما كفر أمر طبعي بطبع الإنسان يحس. أما بعض القواعد كجميع القواعد النحوية لا، ليست أمور طبعية، أن الفاعل مرفوع هل بالطبع إنسان يحس؟ ما يحس بالطبع، ولكن مستشذرات ثقيل بالطبع إنسان يحس. فاستشهد بكلام من؟ كلام المتنبي، يستشهد بكلام الأصمعي، ماكو مشكلة، دام أن مسألة طبعية، مسألة راجعة إلى الوجدان الإنساني والطبع الإنساني. فالبلاغة شوي استشهاداتهم مختلفة عن الاستشهادات النحوية، يستشهدون بكلام المتأخرين أمثال المعري والسيد الرضي وابن طباطب العلوي اللي ذاك اليوم ذكرناه، يستشهدون بأبياته مع أنه القرن الرابع متأخر جدا. المعر أبو العلاء المعري متأخر، المتنبي متأخر. فهذا لأن مسألة راجعة إلى الطبع. ولكن هل يعد من البلغاء الذين تقنن بهم القوانين وتقام بكلامهم القواعد؟ لا، لا يعتد بكلامهم في القواعد اللي ما ترجع إلى الطابع، هذا المقصود. فهذا امرئ القيس وأشعر العرب، والمفروض أفصح العرب، وعنده نعم، وعند شو اسمه معلقات اللي على بعض القصائد التي علقوها على الكعبة، لأن إيه نعم، على أستار الكعبة أو على جدار الكعبة، أنها كانت من أفصح وأبلغ، بس شو هذا، أبلغ قصائد العرب. امرئ القيس كان عنده قصيدة معلقات، فمع ذلك هذه الكلمة جاء بها، وكان يقدر يبدلها مثلا ما دي غدائره، مثلا ما دي مرفوعات إلى العلا، ما دي الحين كلمة ثانية كان يقدر يلقى له كلمة، ولكن مع ذلك لم يستعمل. يعتبر خلل عبد القاهر عنده كلام في هال، ما أدري الحين مو بادي في هالبيت ولا مكان ثاني، أن أمثال هؤلاء أو مثلا نفرض القرآن إذا ورد فيه شيء مثلا، وإحنا شفنا حسب القواعد هذا ما يصح، نفس كلمة مثلا أعهد شفنا شوية فيها ثقل مثلا، والمفروض القرآن اللي مثلا أفصح الكتب وأفصح الكلام لا يأتي بأعهد ولو فيه درجة خفيفة من الثقل، فهل ننظر إلى كلمة كلمة أم ننظر إلى مجموع الكلام؟ عندهم كلام يقولون لا، ننظر إلى مجموع الكلام. ومسألة ثانية يعني، إذا مرات مثلا أنت تكتب لك كتاب مثلا 200 صفحة فيه غلطة واحدة، هذه الغلطة الواحدة تؤاخذ عليها ولا ما تؤاخذ؟ عادة ما تؤاخذ عليها، إذا كل الكتاب رصين وعلى القواعد، غلطة واحدة في 200 صفحة ولا شيء، لا يعتد به. مو أن المتكلم مو ملتفت إلى هذا الغلط، ولكن تسامح احنا نسميه شنو؟ تسامح. والتسامح الحين ما كان في مقام ضبط الكلام وهو ملتفت الى ان هذا الكلام غلط، ولكن تسامح واستعمله مثلا، فهذا عاده لا يعتد به، هذا عندهم مساله. فمثلا قصيده الكامله لامرئ القيس كلها فصيحه، الحين يابها الكلمه وهو ملتفت، بالتالي ما نقدر نقول ان امرئ القيس ما يدري ان مستجزرات ثقيله، مو معقوله انه ما يدري، يدري ولكن ما اهتم. فكما ان المتكلم لا يهتم بكلمه واحده في قصيده من 50 بيت، كذلك السامح لا يهتم بالكلمه الواحده من قصيده من 50 بيت، فلا يهتم بهذا لا من جانب المتكلم ولا من جانب السامع. هذه مساله. مساله ثانيه عندهم ان بعض الاحيان قد المقام يقتضي الثقل، هذا ذاكرين في بعض حواشي المطول، في بدايه المطول نفس الابحاث هذه إذا تراجعون السيالكوتي ذكر هناك، قال بعض الأحيان ولو هم البلاغين ما يصرحون بهذا ولكن مستفاد من كلماتهم، أن المتكلم يأتي بكلمة ثقيلة وهو قاصد، ولكن لمسألة لغرض. مثلا أنا مثلا المقام مقام الحرب، مقام الخوف، أنا خائف، فآتي بكلمات ثقيلة تدل على شنو؟ على خوفي، أو أريد أن أخيف بهذه الكلمات الثقيلة شنو؟ أضع الرعب في قلب العدو. فالمقام يقتضي أن شوية تجيب كلمات شنو؟ ثقيلة، إما لبيان شدة حزني وشدة خوفي مثلا، أو لبيان شنو؟ لإيجاد الرعب والخوف في قلب العدو، فهذا يتناسب مع الكلمات الثقيلة على اللسان، كأن الكلمات الثقيلة شنو تنبه الطرف السامع، يعني يوم اللي تسمع كلمة مستجزرات كأنك تنتبه من غفلة، تنتبه من نوم يعني. نعم
يضعه في حيرة.
نعم. فهذا البيت أيضا من امرئ القيس في وصف محارب، شخص في الحرب رافع للشعر وحاط متهيئ للحرب وحاط شعره فوق راسه.
تخريج المرأة القيس.
إيه نعم، تخريج المرأة القيس. فأقول في بعض الأشياء اللي يعني قواعد عادة ما تذكر في الكتب، ولكن هي موجودة في الحواشي تذكرون تجدونها، أو من أطراف كلماتهم. نفس القاعدة أن في الحرب قد يؤتى بالكلمة الفصيحة، هذا ما يذكرونه، يقولون لا تأتي بالكلمة غير الفصيحة، لا تأتي بالكلمة الثقيلة، هذه القاعدة اللي يذكرونها. بعد ما يقولون لك استثناءاتها، في الحرب كذا، في الحزن كذا، في ما أدري في الخوف كذا، ما يذكرون الاستثناءات اللي قليلة التداول. واضح؟ فالحاصل أن التفتازاني يريد بقوله والضابطة هنا أن يقول أن لا تأتي لي بضوابط، كما جاء الشراح السابقين على التفتازاني أمثال الخلخالي والسبكي، وحاولوا أن يأتوا بقواعد للتنافر، يضبطوا ضوابط للتنافر، يقول لا تأتي بضابطة، الضابطة هو الرجوع إلى وجدانك، إلى ذوقك السليم، إذا عندك ذوق سليم، وإذا ما عندك عليك من السلام. أن كل ما يعده الذوق الصحيح ثقيلا متعسرا النطق به فهو متنافر، سواء كان من قرب المخارج أو بعدها أو غير ذلك، ما لنا شغل بضوابطكم، لا تدوخون فيها. جيد، هذا القيد الأول في شنو؟ في فصاحة الكلمة أو المفرد. القيد الثاني والغرابة هو كون الكلمة وحشية، كون الكلمة وحشية. يعني شنو وحشية؟
غير ظاهرة المعنى ولا
مأنوسة الاستعمال.
الغرابة
كما تلاحظوا قيد شنو؟ قيد معنوي بخلاف التنافر اللي قيد لفظي. عندنا قيود معنوية في الفصاحة وعندنا قيود لفظية في الفصاحة، سواء فصاحة المفرد أو فصاحة الكلام. كما سيأتي هم فصاحة الكلام عنده قيود لفظية، يعني حتى يكون الكلام فصيحا يحتاج إلى شنو؟ احترازات من جهة اللفظ، وحتى يكون فصيحا يحتاج إلى احترازات من جهة المعنى، هم معناه يكون واضح. كذلك فصاحة المفرد احتراز لفظي هو التنافر، احتراز معنوي هو الغرابة، الخلوص من الغرابة. فسر الغرابة بكون الكلمة وحشية، هذا الصلاح عندهم، يقولوا هذه الكلمة وحشية. ثم فسر الوحشية بقوله شنو؟ غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال. فهذا غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال تفسير لوحشية الكلمة، ووحشية الكلمة تفسير لشنو؟ غرابة الكلمة. ومعناه واضح بعد، لا يعني معنى هذا التفسير الذي جاء به واضح، لا ظاهرة المعنى يعني معناه شوي متردد، الكل يتردد في معناه، ماكو كلام تام جازم يقول هذه الكلمة معناها كذا، لا شوي في تردد في معناها. ولا استعمالها، استعمال هذه الكلمة مأنوس دارج بين العرب، لا من الكلمات اللي قلما العرب يستعملونها. فجهة معنى وجهة استعمال وجهة ظهور المعنى، هذا يسمونه كلمة وحشية. نحو مسرج في قول الحجاج، ومقلة وحاجبا مزججا وفاحما ومرسنا مسرجا. هذا مقلة حاجبا، هذا منصوب، الكلمات منصوبة بالأبيات السابقة، الحين ما لنا شغل به، شنو اللي ناصب مقلة، شنو اللي ناصب حاجبا مزججا. مقلة يعني شحمة العين، مجموع السواد والبياض يسمونه مقلة. وحاجبا مزججا، مزجج يعني مطول ومزين، المرأة يوم اللي تزين حاجبها وتشيل الشعر الزائد هذا يسمونه زججته، يعني طولته جعلته طويلة. وفاحما يعني شعرا أسود، فاحم يعني شعر أسود، قاعد يصف مرأة. ومقلة وحاجبا مزججا وشعرا أسود ومرسنا مسرجا، مرسن يعني الأنف، في الأصل بمعنى أنف البعير ولكن ثم استعمل في أنف الإنسان، لأن مكان الرسن محل الرسن، الرسن يعني هذا الحبل اللي يربطونه بأنف البعير أو حلقة كانوا يخلون في أنف البعير هذا، فصار محلا للرسن وسمي الأنف مرسنا. ثم جاء إلى الإنسان، هم أنف الإنسان مع أنه ماكو حلقة عليه ولكن هم سموه مرسن.
النساء بعضهم يضع منحل،
ما لنا شك. اي لا، مسرجة الكلام في هذه الكلمة، كلمة مسرج يعني شنو؟ أنف مسرج. يقول هذه الكلمة فيها خلاف، فيها قيل وقال، وبالنهاية معناها ما اتضح. هذه كلمة مسرج بالنهاية معناها ما اتضح.
أسرجت الخيل،
أسرجت الخيل، لا هذاك شيء ثاني ما لي شغل، جعلت السرج على الخيل هذا ما يصير، جعلت السرج على الأنف،
وضع شيء على الأنف.
خلنا نقول الحين اصبر. هي نعم، فقالوا أن هذه كلمة مسرج زيادة، أولا أن من ناحية الاستعمال قليلة الاستعمال، فليست مأنوسة الاستعمال، يعني ليست كلمة دارجة بين العرب، تقول هذا أنف مسرج، هذا ما أدري يده مسرجة، هذا ما أدري باب بيتهم مسرج، يعني ما نشوف استعمال لهذه الكلمة مسرج من باب التفعيل. نعم لعل مثلا كلمات أخرى من غير باب التفعيل، باب الإفعال ما أدري، باب أو الثلاثي المجرد مثلا موجود من مادة سرجة، ولكن مسرج من باب التفعيل الثلاثي المزيد فيه باب التفعيل هذا غير مأنوس الاستعمال، هذا أولا. ثانيا هم في خلاف في معناه، ليش في خلاف في معناه؟ لأنهم اختلفوا، يعني معناه غير واضح، مو أنه مجرد في خلاف، لا معناه غير واضح. بعضهم قال هذا مسرج منسوب إلى السراج، سراج يعني الفانوس أو النور الذي يستنير به الإنسان، مأخوذ من السراج، وجاء إلى باب التفعيل بمعنى النسبة، لأن من معاني باب التفعيل شنو؟ النسبة. تقول مثلا كفرت زيد بمعنى شنو؟ نسبته إلى الكفر، قلت أنت كافر نسبته إلى الكفر، أو مثلا ما أدري تممت عمرا تممته يعني نسبته إلى تميم، قلت فلان من بني تميم. فباب التفعيل يأتي لمعنى النسبة، فالشاعر نسب أنف هذه المرأة إلى السراج، نسب أنفها إلى السراج، يعني شنو نسب أنفها إلى السراج؟
نسبة إلى السراج.
إيه
نسبة
إلى السراج.
نقول
تميمي واضح. إيه لا. هذا اللي تقول شلون هذا وجه الغرابة.
أنفا موضري يعني
موضري أنا. يعني من جهة اللمعان أنفا يلمع في النور و. إيه الحين نقول باب التفعيل يأتي بمعنى النسبة، وهذا المعنى الذي ذكرناه أنه كالسراج في اللمعان هذا تشبيه في الحقيقة مو نسبة، يعني شبهنا الأنف بالسراج، صحيح شبهنا الأنف بالسراج، وفرق بين النسبة وبين التشبيه، فهذا هو وجه البعد، أن باب التفعيل لا يأتي للتشبيه، باب التفعيل لا يأتي للتشبيه، يأتي للنسبة، ولكن النسبة قد تكون للنسبة تشبيهية، مثلا تنسب زيد إلى أبيه مثلا لأنه شبيه به، أو تنسب هذه الطاولة ما أدري إلى شنو، إلى ما أدري إلى الجدار لأنه شبيه بالجدار، فقد ننسب يعني من موارد النسبة قد ننسب الشخص إلى مكان لأنه مولود في ذاك المكان، قد ننسب الشخص إلى شخص لأنه مولود من هذا الشخص، قد ننسب الشخص إلى شيء لأنه شبيه بذلك الشيء، فالنسبة من أغراضها شنو؟ هو التشبيه. شفتوا شلون يحتاج إلى أكثر من حلقة تبرير حتى نصل إلى المعنى. أولا مسرج قلنا بمعنى شنو؟ بمعنى مأخوذ من السراج، وهو بمعنى النسبة، والنسبة نسبة تشبيهية، فهو مشبه في الحقيقة بالسراج، منسوب إلى السراج نسبة تشبيهية، نسبة يراد بها التشبيه. فهذا هو البعد المعنوي، زيادة على بعض الإشكالات اللي الحين يمكن غض الطرف عنها، كمثلا اشتقاق اسم المفعول من شنو؟ من اسم اسم جامد سراج الثلاثي المجرد، المفروض يشتق من فعله، يعني اسم المفعول من الثلاثي عفوا المزيد فيه، اسم المفعول من الثلاثي المزيد فيه يشتق من فعله التسريج، سرج يسرج، احنا ما عندنا سرج في كلام العرب، لا يوجد سرج بهذا المعنى، سرج بمعاني أخرى قد يكون موجود ولكن بهذا المعنى لا يوجد، فهو مشتق اسم المفعول مباشرة مشتق من اسم جامد ثلاثي مجرد. فهذا في ركاك من الناحية الصرفية، يعني الصرف علم الصرف يقول أن هناك قواعد، الثلاثي المجرد يشتق منه شنو؟ الثلاثي المزيد فيه، والثلاثي المزيد فيه يشتق منه اسم فاعله واسم مفعوله وإلى آخره. هناك ترتيب في الاشتقاق، ما يصير تأخذ اسم المفعول الثلاثي المجرد مباشرة من شنو؟ من اسم جامد، لا ثلاثي مجرد فعل، لا فعل ثلاثي مجرد ولا فعل ثلاثي مزيد فيه، ماكو اصل فعل بهذا المعنى، مباشرة من اسم جامد. هذا له نظائر، هذا النوع من الاشتقاق له نظائر في كلام العرب. مثلا قوست المرأة صارت كالقوس، مشتق مباشرة من القوس. أقفر البلد مشتق مباشرة من القفر، بمعنى عدم المكان الذي ليس فيه أكل، مباشرة مشتق من اسم جامد، مو مشتق من فعل ثلاثي مجرد. ذاك الفعل الثلاثي المجرد يكون مشتقا من مصدر، لا ما عندنا الترتيب هذا، مباشرة من اسم. هذا موجود ولكن قليل، فهذا بنفسه هم شوي شنو مشكلة، ولو له نظائر ولكن بالتالي ليس على القاعدة، ليس على القياس. فمجموع هذه المشاكل، مشكلة صرفية أنه مشتق من اسم جامد، مشكلة في الاستعمال أنه ليس مأنوس الاستعمال، ومشكلة من حيث المعنى أن معناه شوي يحتاج إلى تبريرات. تقول باب التفعيل بمعنى النسبة، والنسبة المراد بها هنا النسبة التشبيهية، حتى يترجع يعني المعنى هذا. هذا كله في التخريج الأول، التخريج الأول. فصار شو كم مشكلة؟ ثلاث مشاكل فيه. إذا قلنا أن كلمة مسرج مشتقة من السراج، فيها ثلاث مشاكل. أولا مشتق من اسم جامد من الناحية الصرفية، هذا خلاف القياس. ثانيا الاستعمال ليس مأنوسا من الناحية، من ناحية الاستعمال ليس مأنوسا. ثالثا باب التفعيل لا يأتي بمعنى التشبيه، يأتي بمعنى النسبة. لا بد أن تراعي هذه الجزئية فتقول النسبة المراد بالنسبة هو شنو؟ هو التشبيه. فيصح حينئذ بعد هذه العمليات الجراحية الطويلة، يصح أن تقول مسرج مأخوذ من السراج، بمعنى أنفا شبيها بالسراج من جهة اللمعان. هذا تخريج. تخريج آخر أنه مشتق من سريجي. سريجي اصطلاح كان عندهم، يصفون بعض السيوف بهذا الوصف، يعني ينسبون بعض السيوف إلى سريج. وسريج اسم لحداد، حداد مشهور كان يصنع سيوف، فكانوا بعض السيوف اللي كانت ممدوحة عندهم مثلا لها صفات خاصة كانوا ينسبونها إلى إذا هذا الشخص، فيقول سيف سريجي. فكأن الشاعر، هذا التخريج الثاني، كأن الشاعر أخذ كلمة سريجي، سريجي بياء النسبة، واشتق منها مسرج. فهم المشكلة الأولى موجودة، مسرج يكون مشتق من شنو؟ من اسم جامد، مو من فعل ثلاثي مزيد فيه، وهذا الثلاثي المزيد فيه من ثلاثي مجرد، والثلاثي المجرد من المصدر. لا، هذه السلسلة ما روعيت في هذه الكلمة، مباشرة من اسم جامد سريجي. هذا أولا. اشتقاق هذا بمعنى ماذا؟ نفس الكلام السابق، أنه بمعنى النسبة، يعني باب التفعيل هنا بمعنى النسبة، والنسبة المراد بها التشبيه. فأراد تشبيه الأنف بالسيوف السريجية، فنسبها إلى السيوف السريجية. وهم المشكلة غير مأنوسة الاستعمال، هو مشكلة مشتركة بين التخريجين، يعني مشكلة في اللفظ لا في التخريج، أنه أن هذه الكلمة ليست مأنوسة الاستعمال.
مأنوسة الاستعمال يعني
يعني دارج تشوفه في أشعار العرب، في خطب العرب، في كلام العرب، يروح البقالة يروح الخضرة يشتري الخضرة يقول أعطي خضرة مسرجة، ما تشوفها. جيد.
الحين التخريج اللي قلنا على نقول شلون غير ظاهر المعنى،
غير ظاهر المعنى للمشكلتين اللي ذكرناهما، أنه يعني أو بعبارة أخرى نقول عدم ظهور المعنى لأن كلا التخريجين فيها مشاكل، هم هذه التخريجة شوي بعيدة هم تلك التخريجة بعيدة، فالإنسان ما يقدر يجزم بأن هذه التخريجة أفضل من تلك، هذه فيها مشكلة صرفية وفيها مشكلة شنو معنوية، وتلك أيضا فيها مشكلة صرفية ومشكلة معنوية، زيادة على أن اللفظ بنفسه بغض النظر عن التخريجين بنفسه غير مأنوس الاستعمال، فهذا بأجمعه خلى الكلمة وحشية غريبة.
الآن غير محسوم المراد،
غير محسوم. ندري أن الشاعر إجمالا بنحو مجمل نعلم أنه قاعد يمدح في المرأة، حين إما لدقتها وكونها دقيقة كالسيف، وإما للمعانها وكونها كالسراج. المهم أنه قاعد يمدح ما قاعد يذم. العرب كانوا، وشاهد أن العرب كانوا يمدحون الأنوف اللامعة، عندهم في أشعارهم يمدح أنف الشخص باللمعان، وعندهم في أشعارهم مدح أنف الشخص بطوله ودقته، الأنف الطويل الدقيق يعني اللي خفي عرضه قليل، هذا كانوا يمدحونه. فكلتا الصفتين يعني ممدوحتان عند العرب، فإما أن تخرج على هذا هذه الصفة الممدوحة، وإما أن تخرج على تلك الصفة الممدوحة. أي كالسيف السريجي في الدقة والاستواء، وسريج اسم قين، قين يعني شنو حداد، شخص يعمل بالحدادة، اسم قين تنسب إليه السيوف يعني بعض السيوف. أو كالسراج، هذا التخريج الثاني، في البريق واللمعان، نقطة انتهى التخريج بعد هالتفصيل اللي احنا ذكرناه ان مشكلة صرفية ومشكلة معنوية وغير مأنوسة الاستعمال، هذا التفصيل ما ذكره التفتازاني لعل اعتمادا على وضوحه مثلا، ما مو واضح المفروض يذكر هذا، ليش غريب، ليش مو غير ظاهر المعنى، المفروض يذكر أنه غير ظاهر المعنى لأن في مشكلة من الناحية الصرفية تبعد هذا المعنى الذي ذكرتموه، وهي اشتقاقه من اسم جامد، وفيه مشكلة معنوية أنه شنو أخذت اسم المفعول من باب التفعيل بمعنى التشبيه، فيبي لك علاج هذه المسألة أيضا. فهذان الأمران، هاتان المشكلتان تبعدان تخريجيكما، تخريجان ولكنهما بعيدان. فإن قلت إشكال، شوف إيش كثر عندنا وقت، نخلي الإشكال حق بكرة، نخلي يأتي إن شاء الله بعد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.